بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي الأدب السادس من الآداب التي ينبغي المرأة عند خروجها إلى المسجد أن تلتزم بها، وهو إذا أقيمت الصلاة فلا تصلي النافلة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه من؟ رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. واليوم نأخذ إن شاء الله الأدب السابع. سبعة: أن تجتنب أكل البصل. سبعة: أن تجتنب أكل البصل. والثوم النيء. والثوم النيء وما يشبههما. وما يشبههما قبل الذهاب إلى المسجد. قبل الذهاب إلى المسجد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل الثوم أو البصل من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. الحاصل بارك الله فيكم أن هذا من جملة الآداب التي ينبغي المرأة أن تلتزم بها عند خروجها إلى المسجد: أن تجتنب أكل البصل، والمقصود بالبصل البصل النيء. أما البصل الذي قد أميت طبخا فلا حرج في أكله، وهكذا الثوم النيء. أما الذي قد أميت طبخا فلا حرج في أكله، وهكذا أيضا الكراث. فهذا كلها إذا أكلتيها فلا تذهبي إلى المسجد مباشرة، بل إما أن تنتظر حتى تذهب الرائحة من نفسها، أو إذا كنت تريدين أن تذهبي إلى المسجد فكلي بعد هذا ما يزيل الرائحة. وهناك مأكولات تزيل رائحة الكراث، رائحة البصل والثوم، نعم، مثل الكبزرة، وهكذا مثل الزر هذا أيضا يزيل، والهيل والبقدونس والجرجير وماذا النعنع والسمن، هذه أشياء تزيل. هذه أشياء إذا أكلها الإنسان أزالت الروائح هذه الكريهة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا. ما العلة؟ العلة الأذية. وقد يقول قائل قد يكون المسجد ما فيه أناس أو ما فيه نساء أو ما فيه رجال، فيقال الملائكة تتأذى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا لم يكن هناك من ناس من بني آدم فالملائكة تتأذى، ولا يصلح أن تؤذيها تلك الرائحة. وأقبح من ذلك رائحة الدخان، فإنها أقبح وأشد نتنا وأشد يعني خبثا في الريح من رائحة البصل والثوم والكراث، بل لا مقارنة بين رائحة البصل والثوم والكراث وبين رائحة الدخان، فهذه أهون بلا شك. البصل والثوم والكراث أهون من رائحة الدخان، فالدخان يؤذي أشد الأذى، وريحته تؤذي لا سيما غير المدخن، تؤذي الذي هو بجانبه بجانب المدخن، بل أحيانا العياذ بالله تؤذي الإنسان إذا كان مدخن. الصف الذي وراء وشخص أمامه أحيانا يتأذى، في بعض الناس عنده تدخين شديد بحيث أنه رائحة تنفذ من الصف إلى من صفه إلى الصف الذي أمامه، خاصة وقت الصباح عند القيام من النوم. فعلا هذا حاصل. مرة من المرات كنا هكذا، كان في صلاة قيام وشخص يعني خلف يأتي لصلاة القيام، وكنا نتأذى منه أشد الأذى، مدخن نتأذى منه أشد الأذى، يذهب الخشوع ولا عاد ندري إيش قرأ الإمام وإيش صلى من شدة ما نعانيه من الرائحة الكريهة، فهي أشد بلا شك من رائحة الثوم والبصل والكراث، بل هذه تعتبر إلى جانب رائحة الدخان روائح طيبة، إلى جانب رائحة الدخان تعتبر رائحة طيبة، وإن كانت خبيثة لكنها رائحة طيبة بالنسبة لرائحة الدخان. أيضا فعلا إذا كان الإنسان في إبطه له رائحة كريهة، الرجل أو امرأة يعني ينبغي أن يزيل شعر الإبط، فإن الإسلام حث على نتف الإبط، وذلك لأنه يعني إذا ترك سبب رائحة كريهة لا سيما أيام الحر. وهناك أشياء طيبة تزيل رائحة الإبط إذا لمن كان مبتلى بها، فبعضهم حتى ولو أزال الرائحة لو أزال الشعر لكن لا زالت الرائحة موجودة، فهذا يعالج بشب الفؤاد. شب الفؤاد طيب لرائحة الإبط، يعني يزيل سواء مع المسك أو بدون المسك، لكن مع المسك أحسن، وإن لم يعني يعثر على مسك أو لم يتيسر المسك بجانب شب الفؤاد يستخدم هكذا بدون مطحونا، يستخدم مطحونا أو غير مطحون، يفيد جدا ويقتل يعني المكروبات والأشياء التي تسبب تلك الروائح. لا في المسجد، أما في البيت له أن يأكل من هذه ما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بعض الأسئلة لبعض النساء، يقولن في سؤالهن الأول: ما حكم قراءة القرآن قراءة جماعية، مثال أن هناك طالبين يراجعون القرآن فيسردون السورة مع بعض، وإذا نسوا نظروا إلى المصحف؟ هذه الطريقة غير مشروعة، والطريقة المشروعة أن كل منهما يسمع للآخر، فإذا غلط رد عليه، كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع جبريل. ما هو الذهب المحلق؟ هل هو الخواتم والأساور الشوالية التي توضع على اليد؟ وما حكم لبسه؟ الذهب المحلق كل ما كان محلقا مثل الخواتم ومثل الأساور ومثل ما يوضع على العنق كالقلادة وغير ذلك، فهذا كله من الذهب المحلق. وأما ما حكم لبسه فهو جائز على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور، هذا هو القول الراجح أنه يجوز لبس الذهب المحلق. وما ورد من النهي عن لبس الثوب المحلق فكثير من أهل العلم ضعفه، كثير من أهل العلم ضعف الأحاديث الواردة في الذهب المحلق، ويرى أنها لا تثبت، ويرى أنها شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة التي تدل على أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا يلبسن الذهب المحلق. هناك شخص عنده مال وبعض من أقاربه لا يستلمون رواتب، هل إذا أعطاهم ونوى بها من زكاة ماله ثم نهاية السنة ينظر ما بقي عليه من الزكاة ويخرجها، أم أنه ينتظر إلى نهاية السنة ويخرجها كلها؟ إذا كان هؤلاء الأقارب محتاجون فقراء فلا بأس أن يعطيهم من الزكاة، وهذا يعتبر من باب تعجيل الزكاة قبل حلول الحول عليها، وهذا جائز للحاجة عند كثير من أهل العلم، وهو القول الراجح أنه يجوز تعجيل الزكاة يعني قبل تمام الحول إذا احتاج إلى ذلك. كم نصاب الفلوس السعودي والدولار؟ وهل يخرجها سعودي ودولار أم يسأل كم الصرف ويخرجها يمني؟ نصاب الفلوس سواء السعودي أو الدولار أو اليمني على الأحض للفقراء، والأحض للفقراء في هذه الأيام هو على نصاب الفضة لأنه هو الأقل، فتنظرين كم معك من السعودي أو من الدولار أو من اليمني، وتنظرين إلى سعر الفضة النصاب من الفضة كم هو، فتقيسين عليه وتنظري إذا كان هذا السعودي أو الدولار قد بلغ يعني نصاب الفضة أخرجت زكاته قسمة أربعين يعني واحد من الأربعين، قسمة الأربعين يعني تقسمين أربعين والناتج التقسيمين على أربعين، تقسيمين هذا المال على أربعين والناتج الذي هو الواحد هو الزكاة، هو النصاب، هو أقصد مقدار الزكاة. فمثلا إذا كان لديك أربعين ألف سعودي مثلا، أربعين ألف سعودي، فيعني مقدار الزكاة فيها ألف سعودي، يعني هذا الأربعين الألف تقسمينه على أربعين والناتج هو واحد الذي هو الألف هو مقدار الزكاة، فهذا هو. أو اثنين ونصف في المئة، أو اثنين ونصف في المئة، أي نعم، سواء كان تخرجينها سعودي أو تخرجينها دولار، أو تنظري كم الصرف وتسألي كم الصرف وتخرجينها باليمني، الأمر في ذلك واسع. نعم ما زاد على ايش؟ 500,000 يمني؟ لا لا اقل، يعني كان في رمضان الماضي يعني تقريبا سألنا على نصاب الفضة وإذا به يعني حول 90، حول 90,000. أي فالتسعين الألف فيها زكاة، 90,000 اليمني أو ما يقوم مقامها من السعودي أو الدولار. ما حكم فقية الشعر على جنب الأيمن أو الأيسر في الرأس من الرأس؟ هذه المشطة يسميها العلماء مشطة البغايا، مشطة الميلاء، فلا يصلح للمرأة المؤمنة أن تتشبه بالبغايا في هذه المشطة. والبغايا المقصود بهن الزانيات، فهن يمشطن هذه المشطة الميلاء التي هي على جانب من الرأس، إما الجانب الأيمن أو الأيسر. ولكن ينبغي أن يكون يعني فرق الرأس، أن تفرقي رأسك من الوسط، أن تفرقي رأسك من الوسط، لا من الجانب الأيمن ولا من الجانب الأيسر. فإنه قد ذكر بعض أهل العلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، ومن جملة ذلك ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، قالوا مائلات مميلات أي يمتشطن المشطة الميلاء، هذا تفسير لبعض أهل العلم، وهي مشطة البغايا. يقولنا ما حكم عمل المرأة شعرها على شكل كعكة؟ هذا لا يجوز، لأنه تشبه، لأنه يعتبر فيه تشبه، وأيضا يعتبر فيه فتنة، لا سيما إذا خرجت من بيتها وشعرها ملفوف، فإن هذا فيه فتنة، يرى الناس ذلك الشعر الملفوف من وراء يعني ثيابها، فيحصل بذلك فتنة وشر، فلا يجوز المرأة أن تعمله، لا سيما إذا خرجت من بيتها على هذا الحال، لا يجوز لها أن تجمع شعرها كالكعكة ثم تخرج بذلك الشكل. وهكذا في البيت، لأن فيه يعني تشبها، وفيه أيضا أن المرأة قد تعتاد مثل هذا، قد تعتاد مثل هذا، فيحصل لها خروج وهي على هذا الحال. هل قول صباح الخير ومساء الخير بدعة؟ أولا يقال لمن قال هذا صباح الخير أو مساء الخير، يقال أو قل السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليكم، فهذه تحية المسلمين. ثم بعد ذلك لا بأس بعد السلام أن يقول صباح الخير أو مساء الخير، لا حرج، فإن الأصل في العادات الإباحة إلا إذا كانت مخالفة للشرع، الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا كانت مخالفة للشرع. ولكن قبل أن يقول صباح الخير يقول السلام عليكم، أو قبل أن يقول كما يقول بعضهم صباحك يقول السلام عليكم، ثم لا بأس أن يقول صباحك أو صباح الخير، لا حرج في ذلك إن شاء الله. هل من التنفير أن تنصح الأخت أختها إذا رأت فيها خطأ؟ لا، ليس هذا من التنفير، ليس هذا من التنفير إذا كان بأسلوب طيب، فالواجب هو تغيير المنكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة ثلاثا، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا رأيت في أختك خطأ مخالفا للشرع فانصحي لها، لكن لتكن النصيحة بأسلوب برفق ولين بدون يعني أن يكون هناك يعني ماذا الشدة في النصح حتى لا تحصل النفرة، فإن الله عز وجل قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فأمر أن يقال لفرعون وهو طاغية قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فهذه المرأة التي تري فيها خطأ قولي لها قولا لينا لعلها تتذكر أو تخشى، لعلها تتذكر أو تخشى الله عز وجل. فالحاصل أن النصيحة لا بد منها، وأن بيان الخطأ لا بد منه، لكن الذي ينبغي أن يكون بيان الخطأ أو النصيحة بأسلوب طيب برفق بلين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ما حكم لبس الزي المدرسي؟ الزي المدرسي بالنسبة يعني لعلهن يقصدن للنساء، الزي المدرسي للنساء هذا فيه فتنة عظيمة. الزي المدرسي الذي تلبسه النساء وتلبسه البنات فيه فتنة، وأيضا قصير، وهكذا أيضا فيه ضيق، فلا يجوز لبسه لأنه يتضمن فتنة، يتضمن شرا. هل يجوز وضع أي شيء داخل المصحف مثل الفلوس أو الورق أو أي شيء آخر؟ لا بأس بذلك إن احتاج إلى ذلك، وإلا فلا، لا يصنع هذا إذا لم يحتاج إليه الأولى تركه، لكن إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى. ما حكم لبس الكرافتة للنساء؟ في كرافتة للنساء؟ ها؟ كيف؟ مثل وردة صغيرة، ها؟ عجيب. الكرافتة يعني الأصل أنها مأخوذة من الكفار، هذا هو معروف في حق الرجال أن الكرافتة يتشبهون بها في الرجال بالكفار، يتشبهون بها بالكفار، وإذا كانت هذه الكرافتة في النساء فيها تشبه بالكافرات فلا يجوز لبسها، لأن التشبه بالكافرات حرام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. إلى هنا بارك الله فيكم.